تأسيس هذه الشريحة من مواهب وخبرات الذكاء الاصطناعي كان له دور كبير في تحقيق مستهدفاتنا في هذا النطاق.
من خلال الأنظمة اللي نطبقها أن نحن ندعم هذه الفئة على مستوى دولة الإمارات.
الاستدامة أصبحت من العناصر الرئيسية والضرورية.
وتهدف إلى تطوير نمط تفكير يشجع على التجربة والمخاطرة المدروسة.
ندعم الشركات الناشئة ونوفر بيئة مناسبة للابتكار.
دائما المنافسة يعني تؤدي إلى الجودة.
مواردنا ويا عاش المهيري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، حياكم الله. اليوم حلقتنا عن اقتصاد سهولة ممارسة الأعمال في الإمارات. غدت دولتنا بفضل رب العالمين وشيوخنا الكرام الله يطول عمارهم وجهة جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتبنت الحكومة الرشيدة سياسات مبتكرة لتبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل وتجديم خدمات حكومية رقمية متكاملة تقلل الوقت والجهد المبذول في بدء الأعمال الجديدة، بمعنى أنها هيئة بيئة تنظيمية تسهل تأسيس الشركات وإدارة الأعمال بفضل التشريعات المرنة والإجراءات السريعة. وأزيدكم من الخير أن بعد تم إنشاء مناطق حرة متخصصة توفر مزايا ضريبية وجمركية جذابة للمستثمرين، واللي بدوره عزز فرص النجاح والنمو. وما نوقف عند هذا الحد وبس، لأن الدولة تتميز بعد ببنية تحتية متجدمة تشمل مواني ومطارات عالمية المستوى وشبكة اتصالات متطورة، واللي خلاها مركز لوجستي إقليمي وعالمي. وفضل استقرارها السياسي والاقتصادي والشفافية العالية في معاملاتها، تجدمت الدولة في مراتب تقارير التنافسية العالمية. كل هاي العوامل مجتمعة ومعطى رب العالمين خلت من دولة الإمارات مكان مثالي لبدء الأعمال وتطويرها، وعلت مكانتها كمركز تجاري رئيسي على المستوى الإقليمي والدولي. ودايم الدوم تشجع دولة الإمارات العربية المتحدة نمو القطاع الخاص عن طريق المبادرات والتشريعات اللي تحفز المستثمرين على إقامة مشاريعهم والاستثمار في الدولة. وفوق هذا كله تعزز المنافسة بتطبيقها لقوانين وتشريعات صارمة وشديدة تحظر الاحتكار. وكل هاي الجهود مجتمعة خلجت بيئة أعمال حيوية وجاذبة للاستثمار، وبفضل علاقاتها القوية مع المنظمات التجارية الإقليمية والدولية أصبحت دولة الإمارات مركز تجاري هام على الصعيد العالمي. وفي جهود الدولة بعد بنزيد أنها عضو في منظمة التجارة العالمية من سنة 1996، وتشارك بعد في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى GAFTA اللي تضم جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وما تقصر حكومة الدولة في الإنفاق المتزايد على البنية التحتية والتحول الرقمي والابتكار، واللي يعزز من جاذبية الاقتصاد الإماراتي للاستثمارات. ودوم تتبنى حكومتنا الرشيدة سياسة من فتح للتنوع الاقتصادي اللي يساعد على الابتكار ودعم قطاعات متنوعة تشجع المستثمرين. وما ننسى المناطق الحرة متعددة التخصصات واللي تعتبر جزء من هاي السياسة، لأنها توفر بيئة مثالية وصالحة للأعمال والاستثمارات عن طريق تسهيلات ضريبية وتنظيمية. كل هاي العوامل مجتمعة هي اللي خلت من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذج رائد في الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة وجذب رؤوس الأموال، مع مخططات القيادة الرشيدة مثل وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات اللي انبثقت من المبادئ 50 للدولة، واللي تأكد على أن الإمارات هي وجهة اقتصادية واستثمارية وحدة، وأن التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى والمطلوبة. ونقدر نقول أن وثيقة المبادئ الاقتصادية هي خارطة طريق تحدد ملامح ومرتكزات المرحلة القادمة من اقتصاد الدولة، اللي تهدف فيها أن تصبح دولة الإمارات عالمية الاقتصاد، رقمية البنية، آمنة الأنظمة، مرنة القوانين، مستقبلية الفكر وجاذبة للعقول المبدعة. تسعى دولة الإمارات من خلال هاي المبادئ في أنها تكون نموذج اقتصادي له شان يحتذى به، ودولة مؤثرة في عالم الاقتصاد وكل الدول تقتدي بها، لأنها اليوم مثل ما نشوف أصبحت بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، مدعومة ببنية تحتية ممتازة وخبرات مهنية وخدمات شخصية متميزة. وفي نفس مسارنا الناجح في اقتصاد وسهولة ممارسة الأعمال، ووفق لتقرير البنك الدولي سنة 2020، حصلت دولة الإمارات على المرتبة 16 على مستوى العالم في سهولة ممارسة الأعمال. مو بس هذا، بعد تفوقت ضمن أعلى 10 دول في 5 من محاور التقرير 10، وخذت المركز الأول عالميا بكل اقتدار في محور توصيل الكهرباء، والمركز الثالث عالميا في محور التعامل مع تراخيص البناء، والمركز التاسع عالميا في محور إنفاذ العقود، والمركز العاشر عالميا في محور تسجيل الملكية. كل هاي المراتب المتجدمة تعكس التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة داعمة ومشجعة للأعمال والاستثمار. فدولة الإمارات العربية المتحدة تعطي فرص متنوعة ومرونة كبيرة لممارسة الأعمال التجارية في جميع أنحاء الدولة، وتشمل هاي الفرص المناطق الحرة والمناطق الصناعية والمنشآت التجارية وغيرها من البيئات الاقتصادية المتوفرة. واليوم بفضل قيادتنا الرشيدة تضم أكثر من 45 منطقة حرة تعطي ملكية بنسبة 100% للاستثمار الأجنبي المحلي، وزيادة على هذا ما توفره دوائر التنمية الاقتصادية داخل الدولة من فرصة الملكية الكاملة بنسبة 100% للاستثمارات في مجموعة متنوعة من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية. لكن لو ردينا شوي الوراء، خلونا نتخبر من وين بدت دولة الإمارات في توفير بيئة أعمال تلايم الناس والأفراد، ومتى ظهر هذا الفكر الاقتصادي، وكيف قدروا يوصلون لكل هاي الإنجازات ويحققون رؤياهم وأهدافهم. كل هاي الأسئلة علومها في هذا التقرير.
تميزت دولة الإمارات العربية المتحدة من بدايتها سنة 1971 كوحدة من أنجح التجارب الاتحادية في العالم العربي، وبسبب القيادة الحكيمة للشيخ زايد رحمة الله عليه تحولت الإمارات السبع اللي كانت متفرقة وفقيرة لدولة وحدة مزدهرة ومستقرة. من تأسيس دولة الإمارات قدمت الحكومة دعم كبير للقطاع الخاص لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، وركزت الحكومة على تطوير بنية تحتية متجدمة بما فيها الطرق والمواني والمطارات، وهذا الشيء سهل عمليات التجارة والنقل وجذب الاستثمارات، وحطت إطار قانوني وتنظيمي يشجع على تأسيس وتشغيل الشركات بما فيها إصدار قانون الشركات التجارية اللي عطى حرية أكبر للشركات الخاصة. غير هذا بنت الحكومة مؤسسات مالية تقدم قروض ميسرة ودعم مالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأسست مناطق حرة مثل منطقة جبل علي اللي قدمت مزايا ضريبية وتسهيلات جمركية جذبت الشركات الدولية المختلفة، وشجعت على الشراكات من بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية والاقتصاد، واستثمرت في التعليم والتدريب المهني عشان تعطي السوق قوة عاملة مؤهلة. ولازم نذكر أن الشيخ زايد رحمة الله عليه وايد ركز على تهيئة بيئة استثمارية ملائمة، ووفر الدعم اللازم للريايل والحريم اللي يبون يبنون ويطورون أعمالهم. كانت سياسته بأنه يوفر الظروف المناسبة للقطاع الخاص ويقدم التسهيلات الحكومية ويوفر البنية التحتية الضرورية. من أهم مبادرات الشيخ زايد في دعم القطاع الخاص تطوير البنية التحتية الحيوية مثل الشوارع والمواني والمطارات، وهي خطوات أساسية عشان تشجع الأعمال وتسهل التجارة الدولية. وحطت حكومته تشريعات وقوانين تشجيعية للشركات والمستثمرين، ووفرت الحوافز المالية والضريبية اللي تشجع الاستثمارات. وبشكل عام استفادوا رجال الأعمال من بيئة متوحدة ومتكاملة، وهذا الشيء ساهم في تحفيز نمو الاقتصاد وتعزيز الاستثمار وخلق فرص جديدة للتطور والازدهار المستدام. ويا دعم القطاع الخاص عززت الدولة مكانتها كمركز اقتصادي رايد ومحور رئيسي للأعمال في المنطقة والعالم. غير هذا نظمت الحكومة شراكات ويا القطاع الخاص عشان تنفذ مشاريع البنية التحتية والتطوير الاقتصادي، واستثمرت في تطوير التعليم والتدريب عشان تأهل القوى العاملة المحلية. هذه الجهود اللي هدفها إنها تمكن القطاع الخاص ساعدت في تحويل البلاد اللي وجهة استثمارية متميزة ومركز اقتصادي ديناميكي في المنطقة. وفي نفس الوقت كان الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي رحمة الله عليه يلعب دور حيوي في تشجيع التجار والاستثمار في دبي، وبرؤية اقتصادية استباقية وايد سعى بأنه يشجع التجار المحليين على أنهم يساهمون في نهضة الإمارة الاقتصادية، وعطاهم التسهيلات اللي يحتاجونها عشان يحققون هذا الهدف، ووفر بيئة ملائمة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية، وبدأ بتحويل دبي من ميناء صغير لمركز تجاري عالمي. وبهذا قدر الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمة الله عليه بأنه يحقق اللي اعتبروه وايدين من الناس شيء مستحيل، وكانت المشاريع اللي شافوها الناس ما تتحقق بالنسبة للشيخ راشد رحمة الله عليه كانت بس تحديات يقدر يتغلب عليها. ويمكن اهتمام الشيخ راشد بتفاصيل المشاريع المنفذة في الإمارة فرض عليه جدول يومي صارم، كان ياخذ جولتين يتابع فيهم تقدم المشاريع بنفسه، وما كان يكتفي بالمعلومات العامة أو الإجابات المختصرة، لكنه كان يطلب التفاصيل الدقيقة عشان تكون عنده كل المعلومات عن المشاريع الموجودة في الإمارة، وكان يعطي للتجار ورجال الأعمال من وقته يناقش تحدياتهم وطلباتهم عشان تنجح تجارتهم اللي كان يعتبرها جزء من نهضة اقتصاد البلاد. عقبها ارتفعت الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات بشكل كبير على مر السنين، وهذا خلاها تجذب استثمارات كبيرة زادت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية. وبالفعل تحققت نتائج إيجابية بفضل هذه الجهود، استوت الإمارات واحدة من الوجهات الاستثمارية المهمة على مستوى العالم حسب تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وتم تصنيف الإمارات سنة 2022 في المركز 16 عالمياً من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتم تصنيفها كأكثر دولة تستقطب الاستثمارات في غرب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. اليوم من أهداف دولة الإمارات أنها تجذب استثمارات أكثر، وأنها تحسن بيئتها الاستثمارية وتقدم حوافز أكبر للمستثمرين. تسعى الدولة أنها ترفع موقعها على المؤشرات الدولية المختصة بجاذبية بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية، وهذا يعزز من مكانتها كمركز اقتصادي عالمي. وجهزت دولة الإمارات بيئة استثمارية عصرية للمستثمرين، حطت سياسات عشان تسهل وتسرع تأسيس الشركات باستخدام المنصات الإلكترونية، وعززت جاذبيتها بإصدار تعديلات على قانون الشركات. ونتيجة هذه الجهود حققت الإمارات موقع متقدم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، خذت فيها المركز 16 من بين 190 دولة سنة 2019، وخذت المركز الأول في كفاءة الأعمال، والمركز الثاني في كفاءة أداء الحكومة، والمركز السابع في الأداء الاقتصادي.
مواردنا الأولى منكم وفيكم. سبعة فاصل أربعة.
الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان.
التبات عدد القطس كم تبى غاص 10 11 12 خذ فصله جايتنا دم الفصل يوم اعطونك بعد انت بالدرس يوم تدرس اعطوك حصتين قالوا لك فسحه الفصله كذا تب
تأسيس هذه الشريحة من مواهب وخبرات الذكاء الاصطناعي كان له الدور كبير في تحقيق مستهدفاتنا في هذا النطاق.
من خلال الأنظمة اللي نطبقها أن نحن ندعم هذه الفئة على مستوى دولة الإمارات.
الاستدامة أصبحت من العناصر الرئيسية
وتهدف إلى تطوير نمط تفكير يشجع على التجربة والمخاطرة المدروسة.
ندعم الشركات الناشئة ونوفر بيئة مناسبة للابتكار.
دائما المنافسة يعني تؤدي إلى الجودة.
مواردنا ويا عاش المهيري.
وردينا لكم مستمعين الأكرام بعد الفاصل، وفي خاطرنا تساؤلات كثيرة، كيف أصبحت دولتنا وجهة جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم؟ كل هاي العلوم بنغطيها ويا ضيفتنا اللي تشرف برنامجنا الأستاذة ليلى السعدي، مدير إدارة البرامج والابتكار في مركز ثرى لريادة الأعمال بغرفة تجارة عمان في حلقة اليوم اللي بتكون عن سهولة ممارسة الأعمال في الإمارات. الأستاذة ليلى السعدي حاصلة على شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات من جامعة الزايد في دبي سنة 2011، وشهادة الماجستير في إدارة نظم المعلومات من جامعة دبي سنة 2015. الأستاذة ليلى السعدي تعمل في غرفة عمان من سنة 2013، بدايتها كانت تنفيذي في قسم تقنية المعلومات، وتدرجت في شغلها لين وصلت منصب مدير إدارة البرامج والابتكار في مركز ثرى لريادة الأعمال. ويوم بنرمس عن خبرتها، فهي تتمتع بخبرة واسعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والابتكار والتميز الحكومي وريادة الأعمال، وتميزت بإسهاماتها في الدولة، ومهتمة بعد بالتجارة الإلكترونية ونقل خبراتها ومعارفها من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات وورش العمل التطوعية اللي تهدف إلى التوعية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب الإماراتي والمجتمع. الأستاذة ليلى السعدي مدير إدارة البرامج والابتكار في مركز ثرى لريادة الأعمال بغرفة تجارة عمان، يا مرحبا وسهلا وحياك
وشكرا على الاستضافة اليوم.
طبعا وجودك اليوم بلا شك إضافة لبرنامجنا اللي غدا بخبراتكم وفي المعلومات المفيدة والحديثة. طبعا بداية بعد الترحيب بنطرح عليك سؤال إن شاء الله يعني يكون سؤال مهم ومفيد لكافة مستمعينا الأكارم. كيف تدعم الحكومة الإماراتية رواد الأعمال المحليين والدوليين؟
صراحة الدولة ما قصرت في بذل جهودها وتقديم العديد من الممكنات لدعم رواد الأعمال سواء المحليين أو الدوليين، مثال من خلال توفير صناديق التمويل، ومن أهمها صندوق خليفة، حيث أن صندوق مول تقريبا أكثر من 2000 مشروع بقيمة تتجاوز 1.5 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى صناديق الدعم أيضا إنشاء حاضنات الأعمال في مختلف الإمارات في الدولة، من أهمها حاضنة الـ N5 في دبي اللي دعمت تقريبا أكثر من 200 شركة ناشئة، وبالإضافة إلى مراكز الابتكار في الدولة، وأيضا حاضنة الأعمال في أبوظبي هب 71. وحاليا غرفة عجمان أيضا هي بصدد إطلاق حاضنة جديدة وهو مركز ثرى لريادة الأعمال. هذه الحاضنة بتتضمن العديد من البرامج اللي بتدعم رواد الأعمال الإماراتيين والمحليين الغير إماراتيين.
ما شاء الله جذبني اسم ثرى، يعني يمكن هاي مو من الأسئلة اللي كانت يعني مطروحة، لكن اسم شفاف وجميل، فش يعني
ثرى له يعني مع معاني مختلفة، وهو يعني طبعا مستنبض من التراث الإماراتي. هو ثرى هو ممكن الشيء اللي يمسك شباك في اللي نعم. يمسكها صياد في الشباك، فهو بداية الشباك اللي تقدر يعني تشد فيه الصيد أو الغنيمة اللي بيغتنمها الصياد في البحر، والثرى بعد تي من الثراء أو المال أو الكثرة، فيعني استنبضنا من طبعا من التراث الإماراتي الاسم، وبنفس الوقت له معاني تصب بأهداف المركز.
أختي ليلى مثل ما أعطيتينا إجابة وافية عن مفهوم ثرى، أيضا خلال الحديث والشرح تكلمتي عن حاضنات الأعمال، ممكن تفسرين للمستمعين هذا المفهوم؟
حاضنات الأعمال هي مراكز تدعم رواد الأعمال، أو ممكن نقول الشركات الناشئة، أنها تتقدم في مشاريعها أو تتوسع من خلال العديد من المبادرات أو البرامج اللي ممكن تقدمها الحاضنة. البرامج ممكن تكون مسرعات للأعمال، تقدم برامج توجيهية أو استشارات لرواد الأعمال، تقديم ممكن التمويل او تقديم محفزات من تسهيلات في في في, في الاعمال تحتضن هذه المشاريع وتوفر لهم بيئة كاملة متكاملة تسهل فيها ممارسة الأعمال لديهم وتوسيعها. ممكن بعد حتى تشبكهم بمستثمرين وتدعمهم في توسيع أعمالهم،
تعطيهم فرص أكثر
بالضبط
في من هذه المراكز. كفيتي وفيتي أختي ليلى. طبعا نحن دولة يعني نعتبر نفسنا دولة عالمية، فلذلك لازم نعطي المستثمر الأجنبي فرص متميزة حتى أن يستثمر في بلادنا. فما هي أهم الفوائد والمزايا اللي تقدمها هاي المناطق، خاصة المناطق الحرة في الإمارات للمستثمر الأجنبي؟
المناطق الحرة في الدولة كان لها دور كبير في استقطاب المستثمرين الأجانب من خلال تقديم العديد من المزايا، من أهمها التملك الكامل بنسبة 100% للشركات دون الحاجة لشريك محلي، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية طويلة الأجل واللي قد تصل 50 سنة، وتسهيل تحويل الأرباح للخارج بدون أي قيود، بالإضافة والأهم هو توفير بنية تحتية. مثالا على ذلك موانئ جبل علي واللي تعتبر حاليا من أضخم وأكثر الموانئ المتطورة في الدولة، واللي سهلت العمليات اللوجستية للمستثمرين
الأجنبي. يعني طبعا هذه مميزات كبيرة للمستثمر الأجنبي، بما معنى أن الإمارات تفتح أذرعها لكل استثمار خارجي مع هذه التسهيلات. أختي ليلى، لو نلقي الضوء على، بما أنك أنت مديرة في غرفة عمان في دعم المشاريع، لو تلقينا الضوء أو تذكرينا بدور غرفة عمان في دعم مثل هذه المشاريع.
الغرفة من دورها هو دعم رواد الأعمال طبعا من خلال العديد من المبادرات والخدمات والمشاريع اللي تقدمها، من أهمها الاستشارات المجانية اللي تقدمها لرواد الأعمال وتأسيس مشاريعهم، تنظيم معارض وفعاليات تجارية مثالا على ذلك منتدى عجمان للاستثمار، والعديد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة رواد الأعمال. ومثال على ذلك طرقت له سابقا المركز، مركز ترى ريادة الأعمال بيتضمن العديد من البرامج اللي تدعم رواد الأعمال، منها برنامج المسرعات وبرنامج الباقات التحفيزية لرواد الأعمال والبرنامج الاستثمار أو التمويل للمشاريع.
طبعا أختي ليلى، بنتقل لسؤال آخر مهم جدا. إذا بننظر لدولة الإمارات ككل لمبادراتها الحكومية في تعزيز وريادة الأعمال في دولة الإمارات، لو تعطينا فكرة وتخبرينا عن أبرز هاي المبادرات.
طبعا حكومتنا رشيدة توجهت لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بداية من خلال إطلاق استراتيجية الوطنية الابتكار المتقدم اللي تهدف إلى تعزيز مركز دولة الإمارات بين رواد الابتكار حول العالم، وتهدف إلى تطوير نمط تفكير يشجع على التجربة والمخاطرة المدروسة وابتكار حلول للمستقبل، واللي راح يدعم تحقيق محاور وأهداف مئوية الإمارات 2071. بالإضافة إلى ذلك يتم تشجيع الابتكار من خلال جوائز الابتكار السنوية حول أنحاء الدولة أو من خلال المؤسسات اللي تقدمها، ومبادرات مراكز الابتكار الحكومية وحاضنات الأعمال ومراكز الشباب.
أختي ليلى، طبعا نقاط مهمة وجهود عظيمة تقوم فيها الدولة، وعددتيها ما شاء الله بشكل رائع، لكن لو بغيت أقول لك تختاري لي واحد شوي من هذه، من أبرز المبادرات الحكومية، وتلقين عليها شوي من الضوء للمستمع، يعني ممكن نختار الابتكار أو رؤية الإمارات.
بالضبط، يعني هو وجود يعني توجه الحكومة ووجود استراتيجية ورؤية للإمارة، وحاليا مؤخرا تعيين وزيرة لريادة الأعمال، هذا معناته أن بما أن الدولة هي متوجهة لهذا المجال أكيد بتبذل كثير من المبادرات وبتسخر مواردها لتعزيز هذا المجال، واللي بيدعو إلى تنمية مجال ريادة الأعمال في الإمارة.
كيف نربط بين ريادة الأعمال والبنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات؟ كيف ترتبط في تسهيل الأعمال التجارية؟
تصنف دولة الإمارات من واحدة من الدول الرائدة في استخدام التكنولوجيا في قطاع الأعمال، وكان له دور كبير في توفير بنية تحتية سهلت العمليات أو تسهيل إجراءات من ناحية تسجيل الشركات أو في كثير من إجراءات الأعمال لمزاولة العمل وريادة الأعمال في الدولة.
ممكن بهاي التقدم والتطوير التكنولوجي أن نحن نواجه تحديات تقنية على مستوى العالم؟
هو لابد، التحديات موجودة، بس تسخير مثل الموارد في دراسة واستشراف بنقدر نقول المستقبل، هذا بيخلينا نحن جاهزين لتوفير بنية تحتية لأي تغيرات أو تحولات مستقبلية.
كيف يمكن لهاي الشركات الاستفادة من برنامج التمويل والدعم الحكومي في دولة الإمارات؟
طبعا الشركات الناشئة من تتوجه لصناديق الدعم، أول شيء لازم تفهم أهداف هذه الصناديق ومطلبات هذه الصناديق قبل البدء، يعني بالتقديم لهذه الصناديق. هل أنت مشروعك توافق مع أهداف هذه الصناديق؟ هل أنت يعني مشروعك جاهز أن أنت تقدمه في هذا الصندوق؟ يمكن شوي مفهوم الصناديق غير واضح لبعض رواد الأعمال. حين رواد الأعمال مثلا أنا خلاص أنا مشروعي أنا أصير أقدم تمويل وهو بعد ما درس المشروع، لا، أنت لازم تدرس، يكون عندك خطة عمل، دراسة واضحة للمشروع، كيف أنت بتخطط هني، بعدين صناديق التمويل ممكن أنت تحصل على هذا التمويل.
مستمعين الأكرام، فاصل وإن شاء الله بنرجع مع الأستاذة ليلى السعدي ومزيد من المعلومات عن ريادة الأعمال.
مواردنا
الأولى منكم وفيكم، منكم وفيكم.
تأسيس هذه الشريحة من مواهب وخبرات الذكاء الاصطناعي كان له دور كبير في تحقيق مستهدفاتنا في هذا النطاق،
من خلال الأنظمة اللي نطبقها أن نحن ندعم هذه الفئة على مستوى دولة الإمارات.
الاستدامة أصبحت من العناصر الرئيسية والضرورية،
وتهدف إلى تطوير نمط تفكير يشجع على التجربة والمخاطرة المدروسة.
ندعم الشركات الناشئة ونوفر بيئة مناسبة للابتكار.
دائما المنافسة يعني تؤدي إلى الجودة.
مواردنا ويعاش المهيري.
نتابع مستمعينا وياكم حوارنا عن اقتصاد سهولة ممارسة الأعمال في الإمارات والبيئة التنظيمية اللي تسهل تأسيس الشركات وإدارة الأعمال، مع الأستاذة ليلى السعدي مدير إدارة البرامج والابتكار في مركز ثرى لريادة الأعمال بغرفة تجارة عمان. أختي ليلى، في سؤال مهم جدا، ودائما الدولة لما تتصدر عالميا يقال ما يسمى مؤشر التنافسية، فمؤشر التنافسية مهم، أنا عشان أكون الأولى على في أي مجال لازم أني أنا أوصل بمراكز أولى حتى أحقق هاي التنافسية. شو هي الإجراءات اللي اتخذتها الإمارات لتحسين ترتيبها في تقارير التنافسية العالمية في سهولة ممارسة الأعمال؟
طبعا لتحقيق التنافسية قامت الإمارات بتنفيذ سلسلة من الحزم أو الممارسات، أهمها تحديث القوانين بخلق قوانين جديدة تجعل إنشاء الشركات طبعا أسهل.
هذه قوانين محلية تعتبر؟
بالضبط، قوانين وتوجهات يعني تسهل إنشاء الشركات أسرع وأسهل، وأيضا استثمار في البنية التحتية من خلال مساهمة بمشاريع كبرى مثل مشروع إكسبو 2020، مشروع كوب 28 وغيرها اللي تعزز البنية التحتية للدولة. وأيضا توجهات الدولة لتطوير البنية الرقمية من خلال التحول الرقمي. أنا يعني التوجه كان قبل التحول،
يعني ذكرتي بنية تحتية والحين بنية رقمية. لازم نوضح للمستمعين هذا مفهوم جديد.
البنية الرقمية أن إحنا نحول خدماتنا إلى تتوجه رقميا. كان في توجه قديم بتحويل جميع خدمات الدوائر الحكومية والمؤسسات رقميا اللي تدعم تسهيل الأعمال. ممكن أن المستثمرين أو العملاء يزاولون أعمالهم من المنزل كون أنها متحولة رقميا. تليها بعض التوجهات في تقديم خدمات استباقية، أن الدوائر الحكومية تقدم خدمات استباقية قبل لا يطلبها المتعامل. ممكن سمعتوا عن خدمة مبروك ماياك، أنك أنت كل الخدمات تي من مكان واحد، يعني ما في داعي بعد ما يجينا المولود الجديد أنه يتوجه لكذا، يطلع الجواز يطلع الهوية، فكله في ون باكج،
ترابط بين
وقبل لا يطلب المتعامل الطلب. وأيضا الحين التوجه الأخير هو تصفير البيروقراطية، أنه تكون زيرو انتظار، زيرو أن تكون الخدمات أقل أو أسرع في الدوائر الحكومية.
ما الهدف من تصفير البيروقراطية؟
الهدف هو تسهيل الخدمات، الحفاظ ممكن على الموارد، يخلي يعني الخدمات سهلة، بما يحقق طبعا سعادة المتعامل وسعادة المجتمع.
ممكن تضيفين أيضا إذا في معلومات إضافية من عندك أختي ليلى؟
تصفير البيروقراطية هو أن ممكن فيها نقلص فيها خدماتنا، أن نخليها صفر انتظار، إذا في خدمات ممكن ندمجها مع خدمات أخرى، مما يسهل عملية يعني الإجراءات الحكومية وغيرها من المعاملات، اللي طبعا تسهم في إسعاد المتعامل وتحقق بنية تحتية سلسة في سواء ممارسة الأعمال أو في تحسين جودة الحياة والمجتمع.
طبعا على مستوى الدولة الآن بالنسبة للانتهاء من أي عمل أصبح يستقرق دقائق، وليست فقط يعني مثل السابق هات اليوم المعاملة باكر بتخلص.
بالضبط.
بالعكس، الدولة في تنافسية في التصفير البيروقراطية مثل ما ذكرتي. دولتنا تعيش والحمد لله في تنوع ثقافي هائل. كيف هذا التنوع الثقافي يدعم بيئة الأعمال ويسهم في زيادة الإنتاجية والابتكار؟
طبعا لا شك أن اختلاف الثقافات وتبادل الخبرات والأفكار يخلق فرص للابتكار في الأسواق. مثل ما أنتم عارفين تقريبا أكثر من 200 جنسية متوفرة يعني موجودة في الإمارات، وهذا التنوع في الجنسيات يخلق احتياجات، والاحتياجات هذه لتغطية هذه الاحتياجات طبعا في تحديات مطلوبة في المجتمع. من هاي التحديات هناك تولد الفرص وتولد الحلول اللي خلق مشاريع أفكار لتلبية احتياجات هذه التنوع، أو نقدر نقول المتطلبات اللي يتطلبها المجتمع،
وبالتالي المكسب يعود على دولتنا، دولة الإمارات، في أن يكون هناك ابتكار ومزيد من الإنتاجية ومزيد من التنافسية. بما أن التنوع الثقافي هذا يعني نقطة إيجابية لصالح الدولة، في المقابل شو هي أهم التحديات الرئيسية اللي يواجهها رواد الأعمال في دولة الإمارات، وكيف ممكن يتغلبون أو نحن نساهم في التغلب عليها؟
طبعا في كثير يعني من المتطلبات رائد الأعمال يحتاجها عشان يبدأ مشروعه، منها الدراسة، منها فأكيد يعني هي ريادة الأعمال مو بشيء سهل إن أي حد ممكن يزاوله، أو يعني لازم يكون شيء مدروس أساس إنه هو يمكن يقدر يبدأ مزاولة الأعمال. وطبعا أكيد بيواجه كثير من التحديات، لأنه بيحتاج تمويل، بيحتاج مثلا إذا هو وصل لمرحلة يحتاج يتوسع فيه ويدخل إلى الأسواق العالمية، فهذه كلها تحديات يعني يواجهها رائد الأعمال. وبعد ممكن التنافسية، يعني في ساعات أنت تطلع في مشروع السوق متشبع منه أو ممكن توفر كذا يعني مميزات أخرى، فأنت لازم تكون مميز على أساس أنك تقدر تتنافس مع في السوق المحلي. فطبعا الدولة بعد توجهت باستراتيجيات للتغلب على هذه التحديات اللي واجهها رائد الأعمال.
نبغي نعرف حين هاي التحديات.
طبعا مثل ما ذكرت سابقا دعم حكومي من ناحية صناديق التمويل عن طريق صندوق خليفة، صندوق محمد براش بالابتكار، والمبادرات الحكومية في الحصول على القروض وخفض المتطلبات لصاحب المنشآت التجارية، وتقديم برامج تدريبية متخصصة من قبل الدوائر الحكومية سواء من غرف التجارة، من وزارات الاقتصاد أو من دوائر الاقتصادية في الدولة. أيضا حاضنات الأعمال اللي طرقت لها سابقا هي تدعم طبعا المشاريع الناشئة وتوفر لهم بيئة أعمال متكاملة.
هل تتوقعين أن يكون رائد الأعمال لديه الثقة الكاملة بنفسه عندما تدعمه الحكومة، وفي نفس أو أن تكون هناك نسبة من القلق، خاصة أن مثل ما ذكرتي التنافسية، يعني إذا كان منتجه مشاع أو أنه موجود هذا المنتج من قبل في السوق، فهذا بيولد عنده نوع من الإحباط. فنبغي نحن نشوف هذا رائد الأعمال بين دعم الحكومة وبين إقباله الشخصي.
الدولة يعني حطت بعض المعايير، مثلا في بعض المبادرات اللي تقدمها الدولة تطرح فيها معايير لاختيار نوع المشاريع. يعني رائد الأعمال لما بيقدم على مثلا دعم سواء كان مالي أو سواء كان استشاري أو غيره من الدعم اللي تقدمها الدوائر الحكومية، بيكون في كريتيريا أو معايير لاختيار المشروع. يعني المشاريع اللي ممكن تكون جاهزة أو جاية بفكرة جديدة دائما تواجه تحدي لدخولها السوق، وممكن تنجح وممكن لا، خاصة أنك أنت جاي بفكرة، خاصة الأفكار المبتكرة، أفكار مبتكرة في نوع من الأفكار تكون جديدة في السوق. فيعني في احتمال الفشل، والفشل اللي احنا نتعلم منه، يعني مو بعيب ولا خطأ.
نعم، نوع من الفرص أيضا.
أيوة بالضبط. نعم. يعني الفشل أو ممكن يعني، ودائما رواد الأعمال، مستحيل ما في رائد أعمال ما واجه تحديات وما حاول يتغلب عليها، أو ممكن ساعات في بعض المشاريع توصل لمرحلة أنت تشوف لا المشروع ما يكمل، أنت درستها شفت في يعني اكتشفت في بعض التحديات لا المشروع ما يكمل، يعني التحديات ممكن يعني شفت السوق ما عليه طلب، شفت فدائما الدراسة المبكرة بعد في المشاريع جدا ضرورية لتفادي التحديات أو الأخطاء الفشل في المستقبل.
شو هي النصائح اللي ممكن تقدمينها لرواد الأعمال الجداد لبدء مشاريعهم في دولة الإمارات؟
والله أنصح كل رائد أعمال إنه ضروري إنه يعد خطة عمل متكاملة تشمل تحليل السوق، تحديد الأهداف، وضع استراتيجيات أساس إنه يقدر يحققها بعدين، بالإضافة إلى إنه ضرورة إدارة الموارد المالية عنده في المشروع، ويبحث عن مصادر التمويل المتنوعة في الدولة، تسويق المنتج من خلال بناء استراتيجية تسويقية فعالة تعتمد على فهم عميق للسوق والجمهور.
طبعا هني منو يساعد هذا رائد الأعمال اللي نحن ذكرناها سابقا؟ ممكن تكون الحاضنات.
بالضبط الحاضنات، بس بعد الرائد، وانت كرائد أعمال الفكرة ضرورية، انت كرائد أعمال الفكرة اللي انت جيت فيها فكرة المشروع جدا ضرورية انك انت تدرسها وتحط لها خطة عمل. أوكي هم بيساعدونك إذا شافوا أنك أنت متوفرة عندك الموارد، الخبرات، الدراسة الواضحة للمشروع، أنت أردي سويت تست حق المشروع، أنه يعني
عندك رغبة وتجربة،
درست السوق عندك، درست السوق أو حاجة السوق للمشروع اللي أنت بتقدمه.
كيف تعمل غرفة عمان على جذب الكفاءات والمستثمرين إلى دولة الإمارات؟
من توجهات الغرفة هو جذب الكفاءات والمستثمرين إلى الإمارات. من أهم الممارسات اللي تقوم فيها الغرفة هو تبسيط الإجراءات الإدارية في تسجيل الشركات في الإمارة. وبالإضافة إلى ذلك تنظيم بعثات تجارية ومؤتمرات دولية تسهم في تعزيز الاستثمار في الدولة. أيضا هو كان دور كبير للغرفة في إقامة شراكات استراتيجية دولية لدعم الاستثمار والترويج عند الإمارات وإمارة عجمان على الصعيد الدولي.
هل أنت كليلة هل شاركتي في مشروع ريادي؟ هل كان عندك طموح أن تكونين من رواد الأعمال في دولة الإمارات؟
طبعا أنا عندي هاي شغف ريادة الأعمال وأحب هذا المجال كثير. يمكن لهالسبب أنا يعني طلعت من شوية من مجال ما أقول طلعت، طبعا مجال الاي تي جدا هو يعتبر إثراء بالنسبة لي في 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 عملية ريادة أو في مجال ريادة الأعمال. بس شغفي في هذا المجال خلاني أفكر أني أنا أطلع بفكرة وأفتح فيها مشروع وأدرسها في البداية.
تقريبا في أي سنة كان؟
في 2018 أو 2017-18 تقريبا درست المشروع وكنت وقدمته في يعني في كذا برنامج، وكان من أهم المبادرات اللي قدمت فيها اللي هو صندوق محمد بن راشد للابتكار اللي كان فيه مسرعات الابتكار.
هل كان في دعم لك؟
بالضبط اي قدمت فيه والحمد لله تم يعني قبول. هو ما كان في دعم مالي، لكن كان في الدعم من خلال الاستشارات او التوجيه اللي نعم. تقريبا كانت مدتها 3 شهور، كان جدا يعني تقولين فت يعني نور بصيرتي في هذا المجال. اعطاني كيف انه شو هو اسس ان الواحد يفتح، كيف ممكن يدرس المشروع. يعني للاسف الحين رواد الاعمال بس يا فكره ويلا انا باكر بصير
بدون ما يدرس الاسس.
بالضبط يعني انت لازم تشوفين احتياج المشروع اللي في المجتمع. ففعلا ساعدني اني يعني اني انا ستيب فورورد واني يعني أفكر كثير قبل ما أبدأ مشروعي بدراسة، واستوى عندي رؤية واضحة كيف أن المشاريع الريادية تنمو وتتوسع في الإمارة أو في الدولة.
شو اكتشفتي من خلال ممارستك أو أنك بديتي في هذا المشروع؟
يعني هو للأسف أنا ما كملت المشروع، وأنا فخورة طبعا التجربة كانت جدا مفيدة بالنسبة لي، يعني بتعلم منها دروس أني أنا حين يعني إن شاء الله راح أفتح، يعني ما راح أوقف شيء، يعني راح أفتح لما ألقى الفرصة المناسبة أو الفكرة المناسبة اللي فعلا ما أني ما يعني راح أربح فيها. لكن أدرس المشروع وأدرس الموارد المحتاجة أو الضرورية لي اللي يحتاجها رائد الأعمال في بدء مشروعه أو دراسة مشروعه.
نعم يعني مثل هاي الاستشارات هي نعتبرها تنويرية في الحصول على معلومات وفرص لنجاح هذا المشروع. وبالعكس أنت عندما يعني تقف وتتخذ إجراء أنك أنت يتكمل لأنك توقف، هذا يعني رأي شجاع. يعني
بالضبط أحسن منك أن أنت تبدأ وتكون خسرت موارد يعني، وبعدين بتكتشف بالأخير أنك أنت هذا المشروع غير مجدي، أنك أنت لو ما عليه طلب في السوق فهني أنت بتكون خسرت موارد. فأحسن أنك أنت توقف في البداية مش نعم. توقف في مراحل متقدمة. طبعا كان توجيه من كذا ناحيه، يعني من كذا مجال، كان توجيه من ناحيه كيف اعداد الاستراتيجيه، كيف تضع اهداف لمشروعك، كيف تحط رؤيه واضحه لمشروعك، كيف تحط مؤشرات للمشروع، كيف تدرس السوق، كيف توضع خطه تسويقيه او استراتيجيه للمشروع. فعلا كان برنامج يعني ممكن انا صح ما نجحت في هذا المشروع، لكن نجحت في العلوم اللي استفدتها اللي ممكن بتمكنني في المستقبل في بدء مشروع جديد.
وفقت الله أختي ليلى، وإن شاء الله يعني في يوم من الأيام أكيد بنسمع عن هذا المشروع بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.
تسلمين، شكرا. في ختام حلقتنا اليوم نتعلم من طموح سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، فن مواجهة التحديات العالمية وفن التخطيط لدفع عجلة النمو الاقتصادي حتى في وقت الأزمات مثل الأزمة اللي مر بها العالم سنة 2020 وهي جائحة كورونا، وهي نفس السنة اللي ترأس فيها الاجتماع الثاني لمجلس دبي وقال ستصبح دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الجديد، وبيكون الاقتصاد الجديد محور رئيسي في أجندة 50 هدف اللي نسعى لتحقيقها خلال السنوات 5 القادمة. وأعلن رعاها الله عن إنشاء مكاتب عالمية وقال أن مكاتب دبي الجديدة للترويج التجاري والسياحي بتوزع حول العالم مع توحيد الجهود الخارجية واللي بتحمل نتائج أفضل لاقتصاد دبي، كما نوه أيضا على ضرورة توحيد جهود الترويج والتسويق الخارجي لدبي في المجال التجاري والسياحي والاستثماري عبر تأسيس 50 مكتب حول العالم للترويج لدبي في المجال التجاري والسياحي والاستثماري، وجذب رواد الأعمال والمستثمرين للإمارات وتقديم كافة التسهيلات لهم. وهاي المكاتب بتوفر مراكز موحدة تقدر تخدم قطاعات متعددة، بتشتغل على زيادة صادرات دبي السلعية والخدمية والمعرفية والثقافية والإبداعية، وزيادة الإيرادات السياحية والاستثمارية والمالية والمعرفية للإمارة. وبفضل رؤيته المستقبلية عملت القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رعاه الله على تطوير بيئة تشريعية مرنة ومشجعة للاستثمار، واللي يساهم في جذب الشركات العالمية والمحلية وتحسين البنية التحتية، حيث أنه تم إنشاء مناطق حرة ومراكز مالية متطورة تقدم خدمات عالية الجودة. ودعمهم لبيئة الأعمال ما كان مجرد سياسات وتشريعات، بل كان انعكاس لرؤية طموحة وروح قيادية تلهم الجميع لتحقيق النجاح والابتكار.
مواردنا